علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى. هذا حديث للحبيب المصطفى، صلوا عليه مصدقا ومصدقا. جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا. في ملتقى الرحمات نور للورى، يهدي به الله التقي إذا اتقى. من أجمل اللحظات ذاك الملتقى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مشهد عجيب، قرابة 120 ألف صحابي حول النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جابر: فكنت إذا نظرت عن يميني لم أرى آخر الناس، وإذا نظرت عن شمالي لم أرى آخر الناس. هذا المشهد العجيب في يوم عرفة في العام العاشر من الهجرة، وفي حجة الوداع يقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم هو من أعظم الأيام عند الله، في يوم عرفات يخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس ليضع لهم دستورا يسيرون عليه من بعده صلى الله عليه وسلم. وكان من ضمن هذه البنود العظيمة أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فاستوصوا بالنساء خيرا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان دائما يؤكد على هذا المعنى: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أشد لحظات حياته، في لحظة الموت، والنبي صلى الله عليه وسلم في لحظات يخير فيها بين الرفيق الأعلى وبين البقاء في الدنيا، كان النبي يقول بل الرفيق الأعلى، ويكون آخر كلمات تخرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس وعلي، كان آخر ما تكلم به الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: الله الله في النساء. حياة النبي في بيته مع نسائه وزوجاته صلى الله عليه وسلم، لنرى أنموذجا من المودة والمحبة والوفاء، أنموذج من التبسط داخل هذه الحياة. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس أسعد بيت عرفته البشرية بين الزوج وبين زوجته. ده عنوان حلقتنا النهاردة: رسول الله في بيته وبين زوجاته. ويشرفنا ويكرمنا أن ننزل ضيوفا في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى على فضيلة الشيخ عادل شوشة حفظه الله. كيف الحال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيكم.
ويسعدنا ويشرفنا أن ننزل أيضا ضيوفا على فضيلة الشيخ عبد الوهاب الأزهري، أسأل الله أن يحفظه وأن يسدده.
حفظكم الله شيخ أحمد،
نورتونا وشرفتونا وأكرمتونا وأسعدتونا.
الله يبارك فيكم،
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ عادل شوشة،
الله
يبارك. الحب داخل البيت، كلمة الحب بعض الناس بيظن أنت عشان ملتحي يبقى ما فيش حب جوه البيت، مع أن المحبة والمودة جوه البيت أساس من الأساسيات. النبي كان يقول: تزوجوا الودود الولود. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محبا لنسائه، يعبر عن هذه المشاعر، وكنا رضوان الله عليهن يعبرن عن هذه المشاعر للنبي صلى الله عليه وسلم. التبسط في البيت والمحبة والمودة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في الحقيقة شيخ أحمد بارك الله فيك وفي مشايخ الكرام، يعني كلما بارك الله فيك شو دكتور غريب، أحسن الله إليكم، سعيد باللقاء معكم والله يبارك بارك الله فيك. في الحقيقة يعني كلما نظرت إلى أحوال، قرأت في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، أستشعر كم أننا يعني نبتعد كثيرا، أو أننا أحيانا نبتعد كثيرا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نشعر، كأننا نستدرج إلى ذلك. يعني بعض الناس من فرط محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يظن أنه يبتعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يقف على تفاصيل هدي محمد صلى الله عليه وسلم، الوقوف على تفاصيل هدي النبي صلى الله عليه وسلم يجعل الإنسان يقف أمام نفسه ويقول أين أنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما تفضلت به في الحديث بالإشارة إلى الحديث عن هدي النبي في معاملته لمعاملاته المختلفة لنسائه صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن قوامة الرجل على المرأة هي قوامة حب ومحبة، والأخذ بما يصلح في الدنيا والآخرة ليست قوامة الصوت العالي والعنت والتعنت وما إلى غير ذلك. فلذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون في البيت يعني أنواعا من التواد والمحبة والتبسط، لنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أن المرأة في البيت تتكلم ولا تخاف، وتستطيع أن تشاور وأن تتحدث، وأن يكون هناك ود بينها وبين زوجها. النبي صلى الله عليه وسلم من تبسطه مع زوجاته ونسائه صلى الله عليه وسلم إذا به كان يعني يراعي مسألة غاية في الأهمية، وبيوت كثيرة بتقع في مشاكل بسبب إهمال هذه النقطة. منها على سبيل المثال أو هذه المسألة المهمة هي مسألة الاستماع إلى حديث الزوجة، هذا من تبسط النبي في بيته ووجود العشرة والمودة والمحبة في البيت.
وإحنا ما نصليش على النبي ليه؟
صلى الله عليه وسلم.
صحيح، بارك الله فيك. نصلي على النبي
عليه الصلاة والسلام. فإذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أو وجود النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كأعطانا علامة إلى وجود المودة، وجود المحبة، وجود تبادل أطراف الحديث. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني عنده مشكلة تبليغ الوحي صلى الله عليه وسلم، وجهاد المنافقين في الداخل والكفار في الخارج، وهموم أصحابه وهموم البيوت وما إلى غير ذلك، وهو رئيس الدولة صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى كل ذلك هموم الصحابة رضوان الله عليهم وتربيتهم بارك الله فيه، كل هذه الهموم، ويدخل إلى بيته فإذا بزوجته وهي أمنا عائشة رضي الله عنها تريد أن تحكي له حديث عشر نسوة في حديث أم زرع المشهور. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا في إيه وأنت في إيه، أنا فاضي الكلام ده، أو هذا الكلام يعني ما عندي وقت له، أم جلس واستمع؟
هاتم الآخر
ننتهي إلى غير ذلك. جلس واستمع صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحديث. في ظاهرة انتشرت في البيوت، ظاهرة البكم العائلي، وهذه مشكلة بتجعل في فجوة بين الرجل وبين زوجته، ودي مسألة مش مسألة الحديث فقط، الرجل مطالب أن يتحدث مع زوجته ليتعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعرف فكرها فيه، أين هي من الله سبحانه وتعالى ومن القرب من الله عز وجل. لكن لما يكون الإنسان لا يتحدث مع زوجته مطلقا ويبقى في بكم عائلي
عنده خرج زوج،
عجبت جدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم،
لما السيدة عائشة بتسأله هل مر عليك يوم هو أشد عليك من يوم أحد؟
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم يقعد يحكي لها من زمان، من سنين زمان بتاعة مكة.
نعم،
ورحلة الطائف راح فين وجا منين وإيه اللي حصل.
نعم،
والنبي عمال يتكلم ما شاء الله لك وكتب الله.
نعم،
اسمح لي يا سيدنا ان انا ارحب بسيدنا الشيخ عادل حبيب الروح وشقيقي، ويعني لهما في قلبي محبه خاصه سيدنا الشيخ عبد الوهاب،
بارك الله
فيك، يرضى عنك ويبارك فيكم ويسددكم. وانا دايما بقول يعني هذا الثنائي الفقهي العلمي ثنائي متالق، انا لما بشوفكم ما شاء الله على شاشه الرحمه بسم الله ما شاء الله، والله ادعو الله لكما واقف واتوسل الى الله عز وجل أن يوفقكما وأن يستخرج منكما ما يرضى به عليكم.
اللهم
جزاكم الله خير عننا وعن الأمة، أنتم بتبسطوا العلم بطريقة بسيطة جدا، شكر الله لكما. حبيبي سيدنا الشيخ عبد الوهاب، سيدنا النبي ما أرقه
صلى الله،
ما أحلمه، ما أحناه على زوجه، ضرب لنا أروع الأمثلة في الوفاء، خصوصا لأم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، والذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشتاق ويحن إلى أي شيء من رائحة خديجة. لما استأذنت هالة يوما من الأيام على النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وهو داخل الدار اللهم هالة لأن هالة أخت السيدة خديجة كانت شبيهة في صوتها بالسيدة خديجة. وغارت سيدة عائشة في هذا الموقف، قالت فغرت لما قال النبي اللهم هالة، حتى قالت كما في صحيح مسلم خديجة خديجة كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. ذكرنا بوفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أم خديجة ومع نسائه عليه الصلاة والسلام. فضلت
بارك الله فيكم. أحمد الله وأصلي وأسلم على سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أيها الأحبة بارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه على كل شيء قدير. اسمحوا لي قبل أن أتحدث فيما ذكر فضيلة الشيخ بارك الله فيكم أن أذكركم أنني لست بمتحدث بين الكبار، فما أنا إلا كبائع تمر في أهل هجر أو كساق الماء في أهل زمزم. أسأل الله أن يسترني وإياكم، وأذكر لكم قصة صغيرة إن أذنتم لي.
بارك الله فيك.
قصة تلميذ جلس يوما، شيخ جلس يوما يحدث تلامذته، فقال لهم: أيها التلاميذ، لقد آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته وطلق وظاهر. فرفع أحد التلاميذ يده وقال: يا شيخ، لقد طلق النبي من زوجاته وآل، أما الظهار فالله قال أنه فسوق. فراجع الشيخ نفسه فتذكر أنه لم يثبت أن النبي ظاهر من زوجاته ولا من إحداهن، فكان إذا دخل التلميذ على الشيخ قال: أيها الناس، أنا شيخكم وهذا شيخ شيخكم، فلست أعلم من الحضور أحدا إلا واستفدت منه بفضل الله سبحانه وتعالى. أخي الشيخ عبد الرحمن صاوي، بل شيخي وأفتخر بذلك بفضل الله، من أول من سمعتهم وأنا طفل صغير يعني يجول المنابر في ربوع مصر، وشيخنا الدكتور غريب وإخواننا جميعا وشيخ الأصيل فضيلة الشيخ عادل حفظه الله تعالى، فأشهد الحضور جميعا على حبكم في الله، وإن كنت متحدثا فأنا تلميذ بين مشايخي لا أكثر، يشهد الله على ذلك. أما بالنسبة لقضية وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالحقيقة أننا إذا تحدثنا عن وفاء النبي لزوجاته فإنما نضيق واسعا، وإن كان هذا هو المقصود أن نشير إلى وفاء النبي لزوجاته، ولما لا يكون وفيا لزوجاته صلى الله عليه وسلم وهو أوفى الناس لأمته؟ أوليس هو صلى الله عليه وسلم من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله عز وجل به الغمة؟ إنه صلى الله عليه وسلم أوفى الأمة لكل الأمة رجالها ولنسائها، بل أدلك أخي فضيلة الشيخ محمد حفظه الله تعالى على ما أنت به خبير عني. وفاء صلى الله عليه وسلم لمرضعته ولمربيته لأم أيمن وهي من النساء، فكيف بوفائه لأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهي التي آوته وهي التي نصرته. أتذكر معك الخبر الذي ذكرت يوم أن غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وفعلت كما تفعل كثير من النسوة، قالت، وبالمناسبة فكلمة النسوة ليست سبة للنساء وإنما هي لفظة عربية صحيحة، قال الله في القرآن: وقال نسوة في المدينة. فخديجة عائشة رضي الله عنها غارت كما تغار النساء وقالت: خديجة خديجة، ما يعجبك من امرأة حمراء الشذقين؟ هلكت في الدهر الأول، أبدلك الله خيرا منها. لعل كثير ممن فقد اللغة يعني كنت سأقولها فضل الشيخ عبد الرحمن الله يحفظك، حمراء الشذقين، الشذق اللثة، فاللثة يقول لها شذق أو شذق في بعض اللغات، فحينما تسقط أسنان المرأة ماذا يحدث؟ يظهر إيه؟ حمار اللثة،
يعني عجوز
سقطت أسنانها، أي امرأة هرمت. فعائشة تقول: ما يعجبك من امرأة حمراء الشذقين؟ هلكت في الدهر الأول، مش بس كبيرة في السن، ده ماتت وأبدلك الله خيرا منها. في بعض روايات الحديث
هي ما كانتش حمراء الشذقين، ده كناية عن الكبر
يعني. نعم نعم، هذا يعني بالضبط هذا ما سنبينه شيخ غريب حفظك الله دكتور غريب، في أن عائشة بالأصل لم تقصد العيب في خديجة، هذا لابد أن نقف عنده، لأن بعض النساء تستدل بذلك على سبة ضرتها أو جارتها، حينما يكون رجل متزوج بامرأة أو اثنتين أو ثلاثة فتعيب في الأخرى، فيقول زوجها: اتق الله يا امرأة. فتقول: أوليست عائشة قالت عن خديجة كذا وكذا؟ اللهم آمين.
أو ممكن تكون معلومة هي وصلتها، بس الواقع إنها ما كانتش لا معلومة ولا سبة، إنما هي كانت دليل على الكبر والتقدم.
بارك الله فيكم ونفعنا بكم. نعم. فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تتعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم ووفائه لخديجة رضي الله عنها، وهو الذي يذكرها وقد ماتت، حتى أنها ماتت قبل أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بسنوات.
سنوات.
فكيف
ماتت وعائشة كان عندها ست سنوات.
ثلاث سنوات في 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 مسند الإمام أحمد.
تزوج عائشة تسع سنوات.
نعم.
وعقد عليها قبلها بسنة ونصف. وهي ماتت وعائشة عندها ست سنوات. رجح هذا ابن حجر عليه رحمة الله تعالى.
المسألة لا شك فيها خلاف محمد بارك الله فيك. لم تراها فتتحدث عما بلغها كما ذكر الدكتور غريب حفظه الله، أو أنها تتعجب من الحال فأخذتها المبالغة. وهذا توجيه آخر لعل يكون توجيه حسن أيضا، أنها قالت ما يعجبك من امرأة حمراء الشذقين هلكت في الدار الأول ماتت كمان وأبدلك الله خيرا منها، لعلها تعني نفسها أو أخواتها من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نقف على المعنى الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي يوم أن كفر بالناس، آوتني يوم أن خذلني الناس، إنها خديجة رضي الله عنها، نفعت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها ومالها وبحسبها وبنسبها، ورزقه الله عز وجل منها الولد ولم يرزقه من نساء غيرها. ف... نعم إلا ماريا رضي الله عنها رزقه الله منها إبراهيم. الشاهد في هذا الحديث شيخ محمد وإخوان الكرام بارك الله فيكم، أنا أقف فيه على معنيين. المعنى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أم المؤمنين خديجة بما لها من حسن سيرة ووفاء ونفع للدعوة، وهذا ما يسميه العلماء بالنفع المتعدي. لذلك حينما أسأل مشايخي أقول عائشة أم خديجة؟
خديجة.
عائشة أم خديجة؟ لماذا خديجة شيخ محمد؟
ما لم يكن سواها.
نعم. شيخنا الشيخ عبد الوهاب.
نعم.
أنا أدين لله أن رسول الله لم يحب امرأة من نسائه كما أحب خديجة.
نعم. إذا تحدثنا عن فضلها على الأمة، عندنا حديث كمل من النساء رجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة، هذا قاطع. أتحدث هنا في كلام أهل العلم لماذا فضلت خديجة؟ الذي لم أرى أحدا اختلف عليه أن خديجة خير من غيرها لأن نفعها متعد.
بل وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء الأمة
خديجة.
مريم بنت عمران وخديجة
بنت خويلد رضي الله عنها. نعم.
وهذا الحديث يعني لم يأتي مثله في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
يعني وفاء النبي
مريم خير نسائها خديجة.
نعم.
ده لفظ الحديث نسائها ما قبل ذلك
وما قبل
نسائها الثانية في هذه الأمة.
نعم بارك الله فيكم. من أسباب أفضلية خديجة هذا ما أردت أن أشير إليه في النقطة الأولى، أنها لا خير متعدي على الأمة، نفعت الأمة، نفع الله بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على بيان فضل خديجة رضي الله عنها، ولو كان غيره من الرجال في هذا المقام لربما قال مرر الجلسة مع سيدنا، يعني الرجل لما يتزنق الشيخ محمد في موقف زي ده
يعديها
ما يعديها عشان ليه نتعدي. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن تقول رزقك الله خيرا منها، بل وقف
شدة الوفاء
وقف لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ثم بدأ يتحدث عن فضل أم المؤمنين. أسأل سؤالا يعني لعلني أطلت قليلا إن أذنتم، سؤال أخير، هل يعيب الرجل أن يعترف بفضل المرأة؟
أبدا.
هذا ليس نقص
ولا حباشي.
طب لماذا يعد العرب عموما أن يذكر الرجل محاسن المرأة عيبا في الرجولة؟ لماذا يعتبر العربي ذكر محاسن المرأة نقصا له؟ لماذا لا نقول أن كمال المرأة من كمال الرجل، وكلما كملت المرأة زاد كمال الرجل بها؟
جزاك الله خير.
بارك الله فيك
شيخنا الشيخ عادل.
الله يبارك فيك.
انا بحبك في الله،
احبك
ربنا ونورتنا
كذلك. احسن الله اليك.
هو يعني لا احد كلنا بنحبك في الله شيخ
عادل. نعم وانا كذلك والله.
بارك الله فيك
شيخ عبد الوهاب. لو سمحت الشيخ عبد الوهاب. شيخنا الحبيب، تمام الرجولة وكمالها في مراعاة مشاعر زوجته.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه شيئا حلال إرضاء لزوجته حتى نعم. عاتبه ربه
نعم.
قال له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك
نعم.
تبتغي مرضات أزواجك
نعم.
مراعاة مشاعر المرأة جزء من تمام الكمال حدثنا بارك الله فيك.
بارك الله فيك. طبعا هذه مسألة غاية في الأهمية لدوام الألفة والمحبة بين الزوجين. في مسألة مهمة ان كتير من يعني انا ازعم ان كتير من الازواج ازواج كسر محبتهم لزوجاتهم كبيرة وكثيرة، وكذلك العكس بالعكس من الزوجة لزوجة، لكن في فرق بين المحبة والود. المحبة قلبية، الود هو اظهار هذا الحب،
فاظهار
حاجة واقعية تفعيل وافعال، فاذا به يظهر هذا بافعال، منها أن يصرح بحبها لمرعاة المشاعر. النبي صلى الله عليه وسلم عبر بتعبير رقيق جدا في شأن خديجة فقال إني رزقت حبها، يعني حتى العلماء علقوا على هذا الحديث فقالوا يعني جعل محبتها رزقا من الله له.
يعني الله
رزقت حبها طبعا حب زوجتي نعم كذلك وأنا كذلك وأنتم كلكم طبعا. بارك الله فيك. فإذن محبة الرجل لزوجته، أن لما عبد الله بن عمرو رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك، على طول ذهن النبي عائشة فقال من الرجال، قال أبوها. فهكذا محبة نعم بنت ابي بكر نعم
ذكر اليها
ابو حبيبتي نعم
ذكرت مرتين
فذكرت مرتين فهذا حب النبي صلى الله عليه وسلم لنساء اظهار للمشاعر
الود
والاظهار مراعاة المشاعر. المشكلة بتحصل في كثير من الناس ان زوجته يبقى حاسس ان عندها زعلانة فيعمل نفسه مش واخد باله فتزيد الفجوة بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف هذا صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها إني أعرف متى تكوني راضية ومتى تكونين علي غضبة. إلى هذه الدرجة النبي بيلاحظ انفعالات زوجته، عارف خبرها إمتى بتكوني راضية وإمتى بتكوني غضبة. فقالت وبما يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إذا كنت عني راضية قلت ورب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. فقالت نعم، نشوف المشاعر الرقيقة، نعم يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك صلى الله عليه وسلم. محبة وود ومشاعر عظيمة.
يعني ينفع شيخ علي شيخ عادل ينفع النهاردة أجيب ورقة شجرة كده
نعم
مقسومة نصين واكتب هنا بحث وهنا بوكس تعطاف ظرف بمبي كده وادخل عليها اقول لها اتفضلي تفتحها تلاقي بحبك تقوم تقول لي انت وبس اللي حبيبي. ينفع
ينفع
ده ود يا شيخ
ود طبعا واظهار للمحبه وللود والى غير ذلك.
يلا حبه بقى
النبي صلى الله عليه وسلم
بقى المشيخ
من المساله اللي
تفيد
ما شاء الله المساله اللي تفيد هذه النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاته لنسائه صلى الله عليه وسلم وراء صفية يحطها بعباءته ويضع رجله لكي تقف عليها وتصعد إلى الجمل. صفية رضي الله عنها لما كانت خرجت مع الرسول في الحج مراعاة المشاعر زعلت من حاجة بسيطة حاجة ما يزعلش عليه، وعلى الرغم من ذلك النبي رعى مشاعرها، هي كانت خير جمالها أحسن جمل وهي ماشية في الحج في الجمال اللي عليها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم من ذلك الجمل بتاعها تعثر، فبجمل وقع هيرضوه يقف شويه ياكل يشرب يقوم يمشي، جلست تبكي ودموعها، فجاء النبي قال لها انت زعلانه ودي حاجه تزعل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومسح دموعها بيده
صلى الله عليه وسلم.
مراعاة المشاعر
كده
صلى الله عليه وسلم.
من عجيب المواقف حجة الوداع
نعم
لما حاضت السيدة عائشة رضي الله عنها
نعم
وكل الناس عملوا عمرة وحج، هي عملت حج بس
نعم،
فجاءت إلى رسول الله باكية
نعم
وقالت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة
نعم.
وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشرع تشريع إنه يقول لعبد الرحمن اذهب بها الى ادنى الحل علشان تعمل عمره علشان ما ترجعش مقصوره الخاطر في حجه الوداع.
نعم صحيح.
حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم
ولا ده شرع ربنا؟
لا هو شرع بالاساس جائز ولكنه يعني اذا به
كشف للحطيه
خاطر لا سيدنا انس بين وقال وكان رسول الله المعنى اللي الشيخ احمد يريد ان يشير اليه كان رسول الله رجلا رقيقا، سيدنا انس يقول كده كان اذا هوت الشيء تابعها عليه
نعم
بدم مش مخالف للشرع
ان شاء الله
بدم هو من ضمن شرع ربنا فإذا به بدام الشيء الشرع يسع له فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتأخر شوية عشان ويبعثها تاني صلى الله عليه وسلم.
حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان في بيته مع زوجاته يحتاج منا الحلقات طويلة.
نعم صحيح.
ولكن كالعادة الوقت مع الطيبين الصالحين أحسبكم كذلك يمر سريعا جدا، ولكن للأسف انتهت حلقتنا اليوم، ولعلنا بإذن الله عز وجل نكمل في لقاءات أخرى حال النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ما شاء الله. والله يعني حديثكم لا يمل،
بارك الله فيكم،
حللتم أهلا ونزلتم سهلا،
بارك الله،
جزاكم الله خيرا، أمتعتمونا بهذه الكلمات الطيبة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دائما نورا للأزواج داخل بيوت. حالة النهاردة أصبحت حجة على كل الأزواج، وأصبح واجب على كل الأزواج أن هم يطبقوا، إحنا مش عايزين علم فقط ولكن ينبغي التطبيق، وما تنسوش زي ما الدكتور عبد الرحمن قال ورق الشجر. ربنا يا رب يحفظكم، ربنا يديم المودة والمحبة بين كل الأزواج وبين كل الزوجات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجعل بيوتكم بيوت سعادة ومودة ورحمة وسكينة وحب. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
من أجمل اللحظات ذاك الملتقى حيث المحبة والمودة والتقى في مجلس العلماء هذا نلتقي يا سعد من يرضى لذاك الملتقى علم ومعرفة وحكم شريعة في صحبة القرآن نعم الملتقى هذا حديث للحبيب المصطفى صلوا عليه مصدقا ومصدقا جلس الجميع مع الحديث ونوره ليقدموا منه الصحيح موثقا في ملتقى الرحمات نور